لما دخل الإمام الحسين عليه السلام مكة كتب نسخة واحدة إلى رؤساء الأخماس بالبصرة وإلى الأشراف، فكتب إلى مالك بن مسمع البكري وإلى الأحنف بن قيس وإلى المنذر بن الجارود وإلى مسعود بن عمرو وإلى قيس بن الهيثم وإلى عمرو بن عبيد الله بن معمر، فجاءت منه نسخة واحدة إلى جميع أشرافها. أما بعد، فإن الله اصطفى محمداً صلى الله عليه وآله وسلم على خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه الله إليه، وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أننا أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه وقد أحسنوا وأصلحوا وتحروا الحق، فرحمه الله وغفر لنا ولهم. وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. من البيانات الحسينية العظيمة التي سبقت ثورة الحسين عليه السلام، هذا البيان الذي قاله عندما بعث إلى رؤساء أهل البصرة، وهذا البيان يتألف من عدة مقاطع. المقطع الأول هو المقطع الذي يتحدث عن خصائص مقام النبوة والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وآله، حيث قال فيه: إن الله اصطفى محمدا من خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به. تعرض الإمام عليه السلام هنا لعدة خصائص في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله. السمة الأولى الاصطفاء، والاصطفاء هو عبارة عن العصمة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض. اصطفاء الشخص واصطفاء الإنسان بمعنى تطهيره من الرجس وجعله وعاء للإيمان علما وعملا. والسمة الثانية هي سمة الإكرام بالنبوة، وأكرمه بنبوته، بمعنى أنه لما عصمه وجعله طاهرا من الرجس أصبح معدا وأهلا لأن يفاض عليه الوحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. كون الشخص محلا للوحي هو عبارة عن الإكرام بالنبوة، أكرمه بنبوته بأن جعله وعاء ومحلا لإفاضة الوحي والكلام القدسي عليه. وهذه سمة أخرى تترتب على السمة الأولى من سمات النبوة، وخصائص الرسالة، والسمة الثالثة واختاره لرسالته. قد يكون الإنسان أهلا للعصمة وهو السمة الأولى، وأهلا لأن يفاض عليه الوحي وهو السمة الثانية، لكنه لكي يبلغ درجة الرسالة يحتاج إلى كفاءة ثالثة، يحتاج إلى أهلية ثالثة، كما ورد في الحديث عن الصادق عليه السلام: إن الله اختار إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا. فمقام الرسالة يحتاج إلى أهلية أخرى، يحتاج إلى نفس تمتلك الصمود والصبر والإرادة في سبيل خوض غمار إنقاذ الأمة والارتفاع بالأمة من حضيض الجهالة إلى الازدهار العلمي والعملي. وهذه الروحية من الصمود والصبر هي كفاءة ثالثة مضافا للكفاءتين الأوليين اللتين وهبهما الله للنبي محمد صلى الله عليه وآله. واختاره لرسالته لعلمه بأنه أكثر الناس صبرا وصمودا وقوة وإرادة، وهو الذي قال صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. والسمة الرابعة: وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به من ربه. النبي صلى الله عليه وآله تمتع بصفة ليست لدى المبلغين ولا لدى الواعظين ولا لدى المرشدين ولا لدى أحد ممن كان قبله، تمتع بأنه كان يبلغ الرسالة عن حب. هناك من يبلغ الرسالة بملاك أنها وظيفة، هناك من يبلغ الناس الرسالة والعلم والحكمة لأنه يعتبر تبليغ الرسالة وظيفة ومسؤولية وواجبا في عنقه، فهو يؤديها بمقدار ما يسقط المسؤولية عن رقبته وعاتقه. لكن هناك من يبلغ الرسالة بدافع الحب وبدافع الإخلاص، لأنه يحب الأمة ينصح الأمة، لأنه يحب الأمة يخلص للأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي تمتع بصفة الفاعلية في تبليغ الرسالة لأن تبليغه كان عن حب وعن نصح وعن إخلاص، لذلك لم يتوانى في سبيل تبليغ الرسالة وفي سبيل حفظ الأمة. هذا هو المقطع الأول، وقد ذكره الإمام تمهيدا للمقطع الذي بعده: بما أن النبي يمتلك هذه الخصائص كلها، فمن هو وريثه في هذه الخصائص، ومن هو امتداده في هذه السمات؟
يا عباس يا ضوء عيوني، يا عباس رجعت اضعوني، يا عباس عايلتوني، وياك جيت من الوطن يا أخوي وانت الوالي، ويا بن فاضل طول الدار صبح وميسة تبر علي، كل ساعتين ناوي ناقيتي تنشدني عن أحوالي وما ترضى طيري البسيمة لمن يشوف خيالي.
جاء إلى المقطع الثاني الذي يتحدث به عن الكفاءة الحسينية والكفاءة القيادية لدى أهل البيت لأن يكونوا امتدادا للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فذكر عدة خصائص لعلاقة أهل البيت بالرسالة: وكنا أهله وأولياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس. هناك أيضا سمات أربع نحن نتمتع بها في علاقتنا بالرسالة. السمة الأولى نحن أهله، نحن أهل النبي لا لأنه شخص اسمه محمد بن عبد الله، ليس المنظور الأهلية النسبية وإنما المنظور الأهلية الروحية. نحن أهله بما هو نبي، نحن أهله بما هو رسول، ولسنا أهله بما هو شخص اسمه محمد بن عبد الله. يعني نحن الذين كنا نحف به والوحي ينزل عليه، فأسماعنا أول أسماع قرعها الوحي، وأبصارنا أول أبصار رأت نور الوحي، كما كان يقول الإمام علي عليه السلام: ولم يجمع بيت في الإسلام يومئذ غير ثلاثة، رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي وأشم ريح النبوة. إذن نحن أهله يعني نحن الحافون به عند نزول الوحي عليه، فأسماعنا وأبصارنا تفاعلت مع نور الوحي عند نزوله عليه، فنحن خطونا المرحلة الأولى لتلقي الوحي قبل أي أحد من الأمة الإسلامية. وأولياءه، هذه المرحلة الثانية. أولياءه يعني هم الذين عني بهم وخص علمه بهم، نحن أهل البيت أدرى بما فيه، نحن الذين خصنا بعنايته صلى الله عليه وآله وأغدق علينا العلم والوحي، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. فنحن أولياؤه أي الذين حظوا بعنايته وتربيته وتغذيته دون غيرهم من أبناء الأمة الإسلامية، وهذه السمة الثانية التي تجعلنا أهلا لقيادة الأمة. والسمة الثالثة: وورثته، نحن ورثته ولسنا ورثة أمواله ولسنا ورثة داره ولسنا ورثة أملاكه، نحن ورثته بمعنى ورثة علمه. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، ووارث نوح نبي الله، ووارث إبراهيم خليل الله، نحن ورثنا العلم والمعرفة منه. مصحف فاطمة الذي كان تفسيرا للقرآن الكريم بكل آية آية وفيه تبيان كل شيء بيدنا، فنحن ورثة علمه. الجامعة التي يقول عنها الإمام الصادق عليه السلام: وإن عندنا الجامعة بخط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخج إلى يوم القيامة. الجامعة عندنا، المصحف عندنا، علوم التنزيل والتأويل وبطون القرآن عندنا، فنحن ورثة علمه. وهذه السمة الثالثة التي نمتلكها: وأحق الناس بمقامه في الناس، إشارة إلى أن الإمامة منصب مجعول من قبل الله، أي أن النبي لم يكن له خيار بأن يجعلنا أو لا يجعلنا، نحن أحق الناس بمقامه في الناس لأن الله جعلنا كذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن هذه السمات هي مراحل علاقة الأئمة بالرسالة والنبوة، وهي التي جعلتهم أهلا وكفأا لقيادة الأمة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وآله.
أرض الجراح وكربلاء سمائي، ولواء مقطوع اليدين لوائي. أرض الجراح وكربلاء سمائي، ولواء مقطوع اليدين لوائي. أبقى وطوفان الدماء والنادي، وسيوفهم تبقى عبيد دمائي، ومسير أقدامي يخط ملاحمي، وإلى الخلود معابري أشناني. قد عاد قد نحر الحسين محاجري، وقوافلي سارت إلى الزهراء. من ذا يدانيني علا وأنا الذي كف الشهادة شيدت عليا.
وتعرض في المقطع الثالث إلى الخطة الاستراتيجية التي سار عليها أمير المؤمنين عليه السلام وابنه الحسن، وعشر سنوات من عصر الحسين عليه السلام، ألا وهي خطة رعاية أولويات الأمة والأهداف العليا للأمة. فقال: فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا، وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن أعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه. إذن الأمة الإسلامية لها حقان: الحق الأول أن تكون لها قيادة رشيدة، حقها في القيادة الرشيدة، وهذا الحق هو الذي أبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة. قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. والحق الآخر للأمة هو وحدة الكلمة والأمان من الحروب وإراقة الدماء. فهناك حقان للأمة، وقد دار التزاحم بين هذين الحقين، بمعنى أنه لا يمكن توفير كلا الحقين للأمة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله. فإما أن تعطى حقها في القيادة الرشيدة، وذلك يكلفها الدماء ويكلفها الحروب ويكلفها الفرقة وبعثرة الصف الإسلامي، لأن الأمة ما كانت متحدة في إرادة القيادة الرشيدة المتمثلة في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وهناك حق آخر على حساب هذا الحق، أن يوفر للأمة وحدة الكلمة ووحدة الصف، وأن تحفظ من الفرقة والحروب والتنازع. فقدم الإمام علي عليه السلام بخطته الاستراتيجية حق الأمة في الوحدة والأمان على حقها في تحصيل القيادة الرشيدة، فقال: والله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إلا علي خاصة، وعاش ناصحا مستشارا مخلصا في ذلك الوقت لكيان الأمة الإسلامية. إذن الخطة التي سار عليها علي والحسن والحسين في عشر سنوات من عهده هي خطة التزاحم بين حق الأمة في القيادة الرشيدة وبين حق الأمة في الأمن ووحدة الكلمة، وأنهم قدموا الحق الثاني على الحق الأول. هذه الخطة الاستراتيجية وصلت النوبة إلى عدم جدواها الآن بعد تكفل وبعد تصدي يزيد بن معاوية لقيادة الأمة، وهذا ما تحدث عنه الإمام عليه السلام في المقطع الرابع. قال: وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت، فإن تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد. وصلت النوبة إلى موت السنة وإلى حياة البدعة، فلا مجال حينئذ إلى أن نسير على الخطة السابقة. والوجه في ذلك أن المشكلة كانت في زمان الإمام أمير المؤمنين وزمان الحسن، كانت المشكلة في شخص القائد، وأن شخص القائد ليس أهلا وكفءا لقيادة الأمة. لكن المشكلة الآن أكبر من شخص القائد، المشكلة الآن في القيادة نفسها. إن القيادة الآن قيادة للأمة نحو الضلال، قيادة للأمة نحو الدمار. لأجل ذلك لما كبرت المشكلة تغيرت الخطة، وصارت المواجهة لهذه القيادة أمرا لازما. لذلك قال الحسين عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. السنة قد أميتت، لأن بدعة التوريث في الحكم والخلافة ترسخت هذه البدعة منذ أيام معاوية إلى أيام يزيد بن معاوية، وهذه بدعة قد أحيت وهي بدعة التوريث. بالإضافة إلى أن هذه القيادة استفحل أمرها، نشرت المجونة ومجالس الفسوق والدعارة في الحجاز وهما قبلة المسلمين، ونشرت الظلم في جميع أرجاء الأمة الإسلامية كما ذكر الإمام الباقر عليه السلام. فقد كان شيعة علي بن أبي طالب لا يأمنون على أنفسهم، حيث إن بني أمية هدموا دورهم واستباحوا أموالهم وقتلوا رجالهم واستضعفوهم وقطعوا أرزاقهم وشردوهم في كل مكان. فتعرضت الأمة الإسلامية وخصوصا شيعة علي بن أبي طالب إلى ألوان من الظلم والعذاب. لأجل ذلك نقول المشكلة الآن في القيادة، وهي قيادة الأمة بالظلم والجور، وهي قيادة الأمة نحو نشر المجون والفسوق ومجالس الرقص والدعارة، وهي قيادة الأمة نحو التزوير والبهتان. لأجل ذلك كان اللازم هو البدء بمسيرة الإصلاح، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بالحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق، إنه خير الحاكمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.